وصلنا في بداية المجتهد إلى جزئية القول في الوضوء من أكل ما مسته النار ومن أكل لحم الجزور. مسألتين اثنين جمعهم ابن رشد في جزئية واحدة. ابن رشد يبدأ في كتابه كما قلنا بالمجمع عليه، ثم بالمختلف فيه، ثم بالشاذ، يعني يجي لآخر الباب كده يذكر المسائل الشاذة ويوضحها، وشد قوم أو وشد فلان وذكر كذا. وما زال في المسائل المختلف فيها في هذه الجزئية، في ما زال في المسائل المختلف فيها، في مسألتين من المسائل المختلف فيها. اللحم الذي تمسه النار هل يتوضأ من أكله أم لا؟ ولحم الجزور، لحم الإبل، إذا أكل هل يتوضأ من أكله أم لا؟ جمعهم ابن رشد في مسألة واحدة عشان تكاد تكون النصوص واحدة في النصية واحدة في الدلالة، النصية فيها واحدة ودلالة هذه النصوص واحدة. تعال شوف ابن رشد ماذا قال في هاتين المسألتين. المسألة الخامسة: اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آثار كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء مما مس من النار أو مما مسته النار بهذا النص. وفي نصوص ثانية وردت بأن لا وضوء مما مسته النار. في الظواهر في هذه النصوص من ظاهرها دون النظر إلى سندها أو مدلولاتها تجد أن في خلاف في القضية بين الاثنين. فرجع ابن رشد وقال: واتفق جمهور فقهاء الأنصار بعد الصدر الأول على سقوطه، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة. عندي نصوص معينة كده الفقهاء لما تصل لمسألة الوقوف أمام المسألة لا قادر أرجح نص على نص، ولا قادر أفك تعارض بين نص ونص، ولا قادر أنسخ نص بنص، ولا أقول نص خاص ونص عام، يعني مش قادر أخرج حكم القضية. فتساوت النصوص في النصية في ورود الدليل، وتساوت عندي في الدلالة، ده بيقول لي توضأ وده بيقول لي ما توضأش، ولا قادر أقول في ناسخ ومنسوخ، ولا قادر أجمع بين الاثنين، ولا قادر أقول ده راجح وده مرجوح، ولا قادر أقول في عام وفي خاص وفي مقيد وفي مطلق، في ظاهر وفي كذا وفي كذا. فبنظر إلى فعل من كان أقرب إلى النص. احنا قلنا في تقسيم تفسير كتاب الله عز وجل مين اللي هيرجح لي ان ده قسم اول او ثاني او ثالث او رابع، الاعلم بالعربيه الافهم لمراد النص، وقال الافهم لمراد النص المعايش او من نقل عنه، المعايش لنزول النص او من نقل عن المعايش لنزول النص. ولهذا اتخذ الفقهاء جملا معينه كده زي ما بنسمع او تكلمنا في قضيه الصلاه على الجنازه، وقلنا في رأي بيقول ثلاث تكبيرات، ورأي بيقول أربعة، ورأي بيقول خمسة، ورأي بيقول سبعة، ورأي بيقول تسعة، خمسة في أقوال في المسألة. طب رجحنا إيه؟ رجحنا بقول لأبي سعيد الخدري وكان من أواخر الصحابة من أصغرهم: مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا أن التكبير على الجنازة أربعة. يبقى دي جملة فهمتني آخر الأعمال التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الصحابة يضعون جملا حول هذه الجملة: مات النبي والأمر عندنا هكذا، مات الخلفاء الأربعة والفتوى عندهم هكذا. الخلفاء الأربعة مين؟ الصديق، فاروق، عثمان، وعلي، أشهر الصحابة وأشهر العشرة وأولى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما وحرصا لدين الله عز وجل. وا 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 مات أصحاب محمد ولا خلاف عندهم على كذا. هذه الجمل وما يدور حولها بيظهر عندنا الفقه. لهذا ذكر ابن رشد هنا قال: اتفق فقهاء الأمصار بعد العصر الأول. من العصر الأول؟ عصر النبي وأصحابه، عصر النبي وأصحابه، العهد الأول في التشريع، العهد الأول في خروج القرآن والسنة واستقرار ما تدرج من التشريع. استقر فقهاء الأمصار من التابعين وانت جاي على أن عمل الأئمة الأربعة، ولما يذكر قبل ورود عصر المذاهب لفظة الأئمة الأربعة يبقى احنا نتكلم على مين؟ على الخلفاء الأربعة. لكن إذا ذكرنا كلمة الأئمة الأربعة بعد ظهور المذاهب يبقى نذكر مين؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فالمصطلح ده ليه معنيين على حسب تاريخ إطلاقه. لو كان الناقل قبل خروج أبو حنيفة يبقى الأئمة الأربعة دول مين؟ الصديق وعمر وعثمان وعلي. لو كان الناقل لهذا الرأي بعد ظهور الأئمة الأربعة اللي هم المعروفين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يبقى المراد بهم مين؟ الأربعة بتوع المذاهب الأربعة. فلما يقول بعد الصدر الأول استقل الأمر على إسقاط الوضوء مما مسته النار، أي كأن الفتوى عند الخلفاء الأربعة كانت عدم الوضوء مما مسته النار، وده إحدى طرق الترجيح عند ابن رشد. إحدى طرق الترجيح عند ابن رشد على سقوطه إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، ولما ورد من حديث جابر أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، خرجه أبو داود. ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث القائل من أكل لحم جزور فليتوضأ. اختلف الأئمة الأربعة على مذهبين، مذهب راح فيه أبو حنيفة أو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية على أن لا وضوء مما ها لا مسات النار متفق عليه، لا وضوء من أكل لحم الجزور. وخالفهم أحمد وإسحاق بن راهويه ومن نحى نحوهم من أهل الحديث. الأئمة الذين قالوا بعدم الوضوء نظروا إلى علة، إن صح التعبير نقول علة واهية، وهي علة سبب ورود الحديث. قالوا أن سبب ورود الحديث أن رجل أحدث في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد طعامه فأراد ألا يحرجه فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. عندنا أصل في النصوص أنه يأتي على عموم لفظه ولا يأتي على خصوص سببه، حكم الشرعي بتأتي العبرة فيه بعموم لفظه مش بخصوص سببه. فلو أخذنا بخصوص هذا السبب لأنزل الوضوء على كل من أحدث من أكل لحم الجزور، وهذا لم يقل به أحد. فنلزم من قولهم أن لو كان هذا السبب هو عين ورود العلة في الحكم القائل بالوضوء مما كان من أكل لحم الجزور لأوجب الوضوء على كل من أحدث من أكل لحم الجزور، وهذا لم يقل به أحد. فيبقى عندنا النص على أصل دلالته في ألفاظه من أكل لحم جزور فليتوضأ. بل علل الحسن بن يسار حسن البصري علة بعيدة عن سبب الورود، وجاء بنص آخر بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده كلام إلا أن قبله أحمد وغيره، على أن الإبل خلقت من نطفة من الشياطين، فإذا أكلت فوجبت علينا إطفاء النار بالماء فتوضأوا. وكأن إطفاء الماء بالنار إشارة إلى أصل خلقة الإبل من الشياطين من النار، والوضوء أصله من الماء، فيطفأ هذا الذي موجود بالنار عن طريق الماء فتوضأ. على أي من المذهبين ألا يكفينا النص من أكل لحم جزور فليتوضأ، ومن أكل صيغة من صيغ العموم؟ ولهذا فالراجح في المسألة على تركها خلاف رأي الجمهور الوضوء من أكل لحم الجزور لصحة الحديث الذي ورد من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولا عبرة بالنظر للعلة التي وردت في سبب الورود. سبب الورود يقرب مقصد التشريع ولا يوجد لنا علة في الأصول، في أصول الفقه نقول هكذا لأبنائنا أن سبب ورود النص يعطينا قربة من مقصد التشريع، شرعوا لي أوجدوا لي سبب نزول الآية، سبب ورود الحديث ليه وجد حتى نعايش التنزيل، حتى نعايش النص. فإن لم ندرك معايشة النص ننقل عمن عايش النص، لكن نظهر علة من سبب الورود يبقى خصصنا ما ورد على هذه العلة. والأصل المتفق عليه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال في المسألة السادسة: شد أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية، وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح. مرسل أبو العالية قبل البخاري، يعني البخاري قبل مرسل أبو العالية. ولذلك الأئمة الأربعة لما تكلموا في هذه الجزئية اختلف البعض في قضية المراسيل. والمراسيل أو المرسل هو الحديث الذي يحدث به فيه انقطاع، يأتيك تابع من التابعين، تابع التابعين يحدث عن صحابي مباشرة. طب في واحد بينك وبين الصحابي اسمه تابعي، فين ده؟ سقط، فيسمى مرسل. أرسله أي انقطع في تدرج إسناده. إن كان هذا الإرسال عن ثقة وحدث به ثقة قبل إن لم يكن له معضد، يعني يقبل عند الفقهاء إن كان له معضد من طريق آخر، من حديث آخر، من فتوى لصحابي كبير، من له شروط في قبوله. لكن في هذه الجزئية انفرد أبو حنيفة بهذا الرد. من صح هذا المرسل حمل هذه القصة على أنها حادثة عين. من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لما قهقه في صلاته كان له تأدبا حتى يتأدب مع الصلاة، وما حملت عن غيره. ولذلك ما تكلم بها أحد من الصحابة إلى عهد أبي حنيفة، فقالوا كفى أن أبا حنيفة شذ عمن كان قبله إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الجزئية. وإلا فالقهقه ليست من أحداث الصلاة، ليست حدثا إذا قام بها إنسان أصلا، إذا قهقه خارج الصلاة. وسئل أبو حنيفة هل ينقض قهقه هذه تنقض وضوءه؟ فقال لا. فقالوا له لماذا تقول بها في الصلاة ولا تقول بها خارج الصلاة؟ إن كان الضحك في الصلاة ينقض الوضوء وينقض الصلاة فمن باب أولى، خارج الصلاة ينقض الوضوء. فمن كان متوضئا وضحك قهقهة لا ينقض الوضوء اتفاقا، فلماذا نقض الوضوء داخل الصلاة؟ لهذه قال الإمام: شد أبو حنيفة فأوجب الوضوء. ربما تكون جزئية الحكم بكراهة الصلاة كما قال عبد الرزاق في المصنف الذي روى الحديث باب ما يكره في الصلاة، أي عد القهقهة في الصلاة من المكروهات، لكن ما عدها أحد من أهل العلم أنها مبطلات الوضوء، لا سيما وكان مبطلات الصلاة لا سيما مبطلات الوضوء. لأن لو أبطلت الوضوء في الصلاة كما قلت لأبطلت الوضوء خارج الصلاة، وما قال بها أحد حتى أبي حنيفة نفسه ما قال بهذه الجزئية. ولهذا رد بكلامه على كلامه بأنه ما أوجب الوضوء من القهقهة خارج الصلاة فمن باب أولى لا ترد أو لا تبطل القهقهة، لا تبطل الوضوء داخل الصلاة كما لا تبطله خارج الصلاة. ثم قال في المسألة السابعة: وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وفيه أثر ضعيف: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ضعفه جماهير أهل العلم ولم يلتفت له أحد، حتى قال مالك في الموطأ: هو عندنا ليس بحديث. ولهذا إن صح هذا الحديث يأتي على العموم من هذه صيغة من صيغ العموم، والعموم ظني الدلالة تصرف عند جماهير أهل العلم بالاستحباب، وليس فيها أحدا من الوجوب إلا من شذ. ولهذا هو لم يذكر هؤلاء الأقوام لأنه لم يلتفت أحد من الأئمة المعتبرين إلى قضية الوجوب إلا رأي عند الحنابلة، والحنابلة المشهور عندهم الاستحباب في الغسل والاستحباب في الوضوء للذي غسل وللذي حمل الميت. وعلى هذا قال مالك، وأيضا رواية عن الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وغيره. ثم ختم الباب بقوله: وينبغي أن نعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان، قبل إغماء أو جنون أو سكر، وهؤلاء كلهم قاسوا على النوم، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك. ذهاب العقل فقدان الإرادة يشبه عند الفقهاء النوم، وقالوا في النوم على ضربين: نوم مستثقل، نوم ثقيل، والنوم الخفيف، أي في النوم الذي تذهب فيه الإرادة أكثر من الثاني. قالوا هذا مع ذهاب إرادته مظنة ورود الحدث أكبر، فإن كان الإغماء يقاس على النوم الثقيل فإذا نفس المظنة موجودة. فالذين قالوا بأن النوم المستثقل، وهذا غالب أهل العلم لم يكن جلهم، ينقض الوضوء حدثا لا أصلا، فقالوا بالإغماء أيضا ينقض الوضوء لوجود مظنة خروج الحدث منه لعدم أو لسلبية الإرادة منه في الإغماء كسلبية الإرادة وهو نائم نوم مستثقل. فقال: فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها والمشهورات من المختلف فيها، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس، وهو الباب الذي تكلم فيه في أفعال الطهارة، والتي سنرجعه إلى الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.